قائل في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ضمن دائما نصرة المؤمنين على أعدائهم الكافرين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين، أما بعد. إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول في آية أخرى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخوة الإيمان، إن نصرة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين معلقة في نصرتهم لدينه، هي مشروط تعلق بشرط، فلا بد لتحقيق المشروط أن يتحقق الشرط فينا نحن المسلمين. واقعنا اليوم لا يشرف، حالتنا اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لا تسر، فكيف المخرج؟ كيف العودة إلى المجد وإلى السيادة وإلى تفضل قيادة الأمم والشعوب كما أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حين خاطبها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأساس الذي يقوم عليه في هذه الأمة أمر الشورى وأمر النصيحة. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا تقوم أبدا إلا على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الشورى، الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأمة فقال: وأمرهم شورى بينهم. كيف يكون أمرنا شورى بيننا ونحن نتطاحن ونتحارب ونحارب بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم توجيهاته السامية تدوي في آذاننا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن لا نصغي إلى هذا، فما من بلد من بلدان المسلمين اليوم إلا ودخلته فتنة التفريق والتمزيق بين الأمة. ما من بلد من بلدان المسلمين يجتمع فيه عشرة من المسلمين إلا وتجد الفتنة تتغلغل بين صفوفهم. هذه الفتنة قد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في غير ما حديث، حين قال: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. ليست فتنة المال ولا هي فتنة الرجل في أهله، ولا هي فتنة الرجل في عياله، إنما هي فتنة الدين. هذه الفتنة التي أثار الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد في الصحيحين أن من نتائجها أن يصبح الرجل مسلم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الفتنة لم تصب المسلمين إلا بدسائس اليهود والنصارى منذ أقدم العصور، منذ القرن السابع عشر اهتمت دول الغرب، الدول الصليبية، فقامت بعدة محاولات، بعضها نجح عسكريا لمدة محدودة، وبعضها اعتمد ترتيبات الخطط والحيل والمكائد التي يهدف من ورائها إلى القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. وكانت متبنية ذلك بريطانيا، وأنشأت من أجل ذلك عدة من المنظمات الهدامة المخربة. أنتم تعلمون هناك في الهند قامت الجمعية المعروفة، هي إحدى الجمعيات السرية في خططها وأعمالها القاديانية التي تنتسب إلى أحمد ميرزا غلام. بريطانيا هي التي وضعت حجر الأساس في هذه المنظمة، والهدف منها هو تثبيط همم المسلمين عن الجهاد، وتفريق فص الأمة، وتشتيت وحدتها بادعاء وجود نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نشأت عدة من المنظمات مثل البابية والبهائية وغير ذلك. ثم تغزلوا في الجزيرة العربية حين أسسوا منظمة معروفة تنتمي أحيانا إلى السنة وأخرى إلى السلفية، ونشرت الكثير من الضلالات بين المسلمين، وما زال المسلمون يعانون من شر تلك المنظمات وأضرارها. الناس يستخيون، يخافون أن يقولوا كلمة الحق، لا يستطيعون أن يجهروا حكاما ومحكومين في كل بلاد الدنيا، لا يستطيع أحد أن يواجه الأمة ويواجه هؤلاء أصحاب الفتن ويقول لهم كلمة الحق. لماذا؟ يريدون أن يرضوا الناس بإسخاط رب الناس. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. الجزاء بالمثل. وكان النتيجة هذه الفتنة، هذه البدعة، هذه المنظمات، عجز هذه الأمة وتقصيرها في جنب ربها وتقصيرها في دين ربها، حتى أصبحنا بلا جهة وبلا قبلة وبلا مبدأ وبلا أساس في مشارق الأرض ومغاربها. يقتلنا اليهود وتقتلنا الهنود، ويقتل بعضنا بعضا في بعض بلاد المسلمين. انظروا واقع الأمة الإسلامية في فلسطين تحت شعار العروبة، ضيعنا بيت المقدس، تحت شعار يدعو إلى عنصرية لا نقبلها نحن ولا يقبلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى وحدة إسلامية شاملة، ضيعنا بيت المقدس. قلنا القضية قضية عربية، هي حقا قضية عربية، ولكنها بالمقام الأول قضية إسلامية، لأن بيت المقدس لم يكتسب قدسيته ولا طهارته ولا مكانته إلا من ناحية دينية. لم يكتسب عظمته إلا من الإسلام. إذن القضية بالدرجة الأولى قضية إسلامية، وإن كان أصحابها المتمتعون بها والذين فقدوا ممتلكاتهم وفقدوا بيوتهم وأمنهم وسلامهم هم العرب، ولكن هذا لا يمنع أن يتألم معهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لأن القضية قضيتهم. فبيت المقدس هو أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجلى فيه عبد الإسلام حين فتحه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لكن هؤلاء ليسوا أحياء فنناديهم، ولا عقلاء فنجاملهم، فهم شر من البهائم، شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء هم اليهود يقتلون الأطفال ويقتلون النساء ويقتلون الشيوخ ويقتلون العجزة ويقتلون المرضى ويقتلون الأطفال في الروضة، أطفال الروضة، أطفال في المدارس الابتدائية، يقتلون كل حي. هؤلاء هم اليهود. حين ضللنا الطريق نلتمس معهم التصديق، نلتمس معهم الصلح. الصلح لا يكون مع هؤلاء. هؤلاء إما أن يأخذوا كل شيء وإما لا يتركوا شيء. ولقد صدق جمال عبد الناصر في هذه الكلمة التي أعلنها، إنما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا كلام صحيح. أنت لا تستطيع أن تفرض رأيك وأنت ضعيف. هل الأمة الإسلامية لها قرار في الأمم المتحدة؟ أو هل لها قرار في منظمة الوحدة الإفريقية؟ وإذا كان لها قرار في منظمة عدم الانحياز، فتلك منظمة هي أضعف كل المنظمات، فلم يكن لنا قرار إلا في أضعف تجمع دولي. هل بهذا نستطيع أن ننقذ القدس؟ هل بهذا نستطيع أن نحمي حقوقنا ونحمي مقدراتنا ومكتسباتنا؟ لا. ولا تقول نحن في منأى من الأمر، لا يهمنا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأنت في نيجيريا أو في تشاد أو في الكاميرون أو في أي موقع من بلدان الإسلام في إفريقيا، يجب عليك أن تشارك أخاك في الهند، في كشمير، في فلسطين، في الصومال، في كل مكان، في كوسوفو، في البوسنة والهرسك، يجب أن تشاركهم في آلامهم، يجب أن تشاركهم همومهم، يجب أن تشاركهم جهادهم. فالجهاد يمكنك وأنت في بلادك. نحن تعودنا أن نأخذ ولكننا لا نعطي. هل هذه هي طريقة المسلمين في حياة الله؟ المسلم يجب أن يتعود أن يعطي ويعطي ويبذل، ولكنه ينبغي عليه ألا يعتمد على الأخذ. نعم الله علينا في هذه البلاد كثيرة، ولكننا لا نهتم بها. إخوتنا الآن، إخوانكم في جزء من هذا البلد يتعرضون للقتل، يتعرضون للذبح. أخبرت أن جميع التلامذة من قراء القرآن الذين يقفون على الشوارع، وإن كان هذا عمل لا نشجعه، عمل الشهادة لا نشجعه، ولكنهم أولا وأخيرا من المسلمين، قتلوا دون تمييز. بعض المسلمين قتلوا في لاغوس ولم يجدوا فرصة الصلاة عليهم، بل لم يجدوا فرصة التجميع أن يجمعوا في مكان واحد بسبب عدوان تشجعه قوى الظلم والبغي والكفر من الصهاينة والصليبيين. وإلى متى نقف متفرجين على ما يجري في هذا العالم، ونحن نختلف في مسائل فرعية، مسائل قليلة، في السواك، في اللحية، في الشارب، في السبحة، يكفر بعضنا البعض في مثل هذه المسائل الفرعية، ونحن نترك ديننا تنتهك حرمته، تقتل إخواننا في كل مكان، ونحن نعمر مساجدنا للتهاتر وللتنابذ وللطعن في بعضنا بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت سابقا يقول: سباب المسلم فسوق، والفسوق صفة تسقط عدالة من قامت به، لأن الفسق صفة تحرم العدالة وتجعل وجود المرء في الأوساط الإسلامية كعدمه، صفة تبعد عن الله تبارك وتعالى، لأن الفاسق لا مكانة له، لا يقبل منه شيء، لا تقبل منه شهادة، ولا يعتبر ولا يحتسب في المجتمع. الله تبارك وتعالى حين وصف المؤمنين قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، إلى قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن إخوة الإيمان، كيف نستطيع أن نتقلب على هذه الحالة التي نحن فيها، والتي جلبها إلينا الوعظ غير الموجه، الوعظ غير المسؤول، الوعظ الذي أعد أساسا للقضاء على الأمة الإسلامية؟ لا نستطيع أن نتغلب على هذا إلا بالعودة إلى القرآن، إلا بالعودة إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بالعودة إلى الحق والتزامه والتمسك به، وذلك لا يتم إلا بصحبة العلماء. والعلماء المعنيون هنا هم علماء الحق أهل السنة، ليس علماء الضلالة أو علماء البدعة وعلماء الحدث، لا نقصد هؤلاء، إنما نقصد العلماء الذين يخافون الله ويخشونه ويلتزمون كتابه ويتمسكون بسنته. حالة المسلمين اليوم لا يفرح بها إلا جاهل لا يعرف حقيقة الإسلام. حالة المسلمين اليوم لا يطمئن معها إلا رجل مات قلبه وعميت بصيرته. إذن لا تحتقر نفسك أيها المسلم فتقول: من أنا في خضم هذه الدنيا، ماذا أفعل؟ لا، أنت تفعل الكثير، يجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تلتزم وأن تعاهد الله ألا تعمل في حياتك إلا ما أمرك به الله، ولا تدخل إلا في شيء يرضي الله. إذا فعلت ذلك أعنت الإسلام وأعنت إخوانك المسلمين ونصرت هذا الدين، وأنت وأمثالك تستحقون نصرة الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برئ رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يختم بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود بكمال القرب والتقييم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحاب أهل الرضا التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب الخاصة، لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وهو لا شك يفسر الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم. الأضرار والعذاب والأذى قد لحق بكل مؤمن في كل جزء من أجزاء هذه الأرض، فالمسلم في كل مكان يعاني من المتاعب. ما الذي جلب إلينا هذا؟ أننا لا نستطيع أن ندعي بأننا قمنا بواجب الأمر بالمعروف وقمنا بواجب النهي عن المنكر. وفي حديث مسلم عن أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن الآن نحتسب المنكر معروفا ونحتسب المعروف منكرا، فإذا رأينا المعروف قمنا ضده ونهيناه، وإذا رأينا المنكر أيدناه وشجعناه. والسبب في ذلك ليس عنادا ولا نفاقا، وإنما هو الجهل. الجهل تسرب في كل أحوال الناس، فأصبحوا لا يميزون بين حق وباطل، واشتبهت عليهم الأمور. الكل يدعي أنه يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الكل يدعي أنه أهل السنة وغيره من أهل البدعة، لكن لننظر إلى ما نسميه بدعة، لننظر إلى ما نسميه سنة. فإن السنة معناها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل أو الحال، أو يدخل تحت عموم من عمومات الدين الذي جاء به، هذه السنة. والبدعة هي ما جاءت من الأفعال أو الأعمال أو الأقوال أو الأحوال مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية أسست على طهارة، فكل شيء ينجسها أو يدنسها بدعة. الأمة الإسلامية أسست على التوحيد والصفاء والنقاء، فكل شيء يدفع بها إلى الرياء والشرك إلى غير ذلك بصفة ظاهرة يعتبر بدعة. وهكذا اعتقاد ما ليس بعبادة عبادة. نأتي هنا نجد الواعظ ماذا يقول: أنت تذكر الله فأنت مبتدع، أنت تذكر الله فأنت مبتدع. فإذا كان الذكر لله بدعة فأين السنة؟ الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه، أصحابه تؤمر أوقات كلها بالذكر. أما أن تقول أن الذكر هو قراءة القرآن فقط وأن باقي الأذكار لا، فنقول لك: من الذي جاء بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد والله يقول صلوا عليه وسلموا؟ من جاء بكل هذا؟ جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى انقلب إلى بدعة وهو سنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن اليهود حين يخططون لا يتورعون، وحين يقع الإنسان في حبائلهم ومكائدهم تعمى بصيرته فلا يميز بين حق وباطل. من هنا حين تخلت الأمة كلها من إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، حين تخلت الأمة عن هذا عمن الله تبارك وتعالى بعذاب، فأخذ الخاص العامة بذنوب الخاصة. الله تبارك وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة قد أصبنا بها، فإن لم يكن منها إلا ضعفنا في المحافل الدولية، إلا ضعفنا فيما نحن فيه، فقد كفانا هذا الضعف، كفانا هذا الضعف فتنة في الدين وفتنة في الأهل وفتنة في العيال وفتنة في المال وفتنة في الحياة وفتنة في كل شيء، حتى أصبح المؤمن يتمنى باطن الأرض ويرى أن باطن الأرض أفضل له من ظهرها. وهذه هي الحقيقة. فأين النصر؟ فأين النصير؟ لا نصر ولا نصير إلا الله. فلنرجع عباد الله إلى الله، ولنفتح بصائرنا لنميز بين الحق والباطل، وألا نكون إما نسير وراء الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بالتعاطف والتعاون حيثما كان المسلم، والمسلمون في لاغوس الذين قتلوا من قبائل الشمال، حتى الجنوبيون المسلمون الذين قتلوا إن كان منهم من قتل، ولم يصل عليهم من حق المسلمين أن يصلوا عليهم صلاة الغائب، وإن كان مذهبنا المالكي لا يقول بصلاة الغائب إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب في حياته حين بلغه خبر وفاة النجاشي في الحبشة، فخرج بأصحابه كما يقول أبو موسى الأشعري وهو في مسلم، خرج بأصحابه فصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي. ذلك لأن هذا أقل ما تقدمونه لإخوانكم المسلمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. نسأل الله أن يوفقنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائلنا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى أهل ذي الفضل الجل وأصحاب ذي القدر العالي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعه أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء واغفر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدين وشمرض المسلمين، واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بلدك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في بلداننا هذه في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية، واجعلنا من أنصارها ومن المتمسكين بلا إله إلا الله في أول أمرنا وآخره: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا، خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة.